بسم الله الرحمن الرحيم. هذه ترجمة شيخ الإمام البخاري في حديث الأمس أحمد بن إسحاق السلمي، مترجم في التهذيب وفي سير أعلام النبلاء وغيرهما. قال: من أهل سرمارة من قرى بخارى كان أحد الثقات وبشجاعته يضرب المثل. قال إبراهيم بن عفان البزار: كنت عند أبي عبد الله البخاري فجرى ذكر أبي إسحاق السرماري فقال: ما نعلم في الإسلام مثله. فخرجت فإذا أحيد رئيس المطوعة أخبرته، فغضب ودخل البخاري وسأله فقال: ما كذا قلت، بل ما بلغنا أنه كان في الإسلام ولا الجاهلية مثله. قال أحمد بن إسحاق: ينبغي لقائد الغزاة أن يكون فيه عشر خصال: أن يكون في قلب الأسد لا يجبن، وفي شجاعة الدب يقتل بجوارحه كلها، وفي حملة الخنزير لا يولي دبره، وفي غارة الذئب إذا أيس من وجه أغار من وجه آخر من وجه، وفي حمل السلاح كالنملة تحمل أكثر من وزنها، وفي الثبات كالصخر، وفي الصبر كالحمار، يقولون يضرب الحمار المثل في الصبر، وفي الوقاحة كالكلب لو دخل صيده النار لدخل خلفه، وفي التماس الفرصة كالديك. إنما الشاهد أنه شيخ الإمام البخاري هذا.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب التفسير سورة الحجرات، وقال مجاهد: لا تقدموا لا تفتاتوا على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى يقضي الله على لسانه.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. فسرها أبو عبيد ونقل عنه البخاري: لا تفتاتوا، يقال لا تفتأتوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومعنى ذلك أنه لا يجوز لأحد أن يقدم بين يدي الله ورسوله أي رأيا يخالف ما دل عليه الدليل، بل إن من تعظيم الله وتعظيم رسوله صلى الله عليه وسلم التعظيم الشرعي أن ما جاء من عنده على الرأس والعين. قال ابن كثير رحمه الله: هذه آداب أدب بها الله تعالى عباده المؤمنين فيما يعاملون به الرسول صلى الله عليه وسلم من التوقير والاحترام والتبجيل والإعظام. قال تعالى تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله، أي لا تسرعوا في الأشياء بين يديه أي قبله، بل كونوا تبعا له في جميع الأمور، حتى يدخل في عموم هذا الأدب الشرعي حديث معاذ إذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم حين بعثه إلى اليمن: بما تحكم؟ قال: بكتاب الله تعالى. قال قال صلى الله عليه وسلم: فإن لم تجد، قال: بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فإن لم تجد، قال: أجتهد رأيي. فضرب في صدره وقال: الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يرضي رسول الله. وقد رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه، وقد عل الحديث. فالغرض منه أنه أخر رأيه ونظره واجتهاده إلى ما بعد الكتاب والسنة، ولو قدمه قبل البحث عنهما لكان من باب التقديم بين يدي الله ورسوله. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما: لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، قال لا تقولوا خلاف الكتاب والسنة. هذا كلام جامع، تفسير علي بن أبي طلحة عن ابن عباس تفسير صحيح. وقال العوفي عنه أي عن ابن عباس: نهوا أن يتكلموا بين يدي كلامه. وقال مجاهد: لا تفتاتوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء حتى يقضي الله تعالى على لسانه. وقال الضحاك: لا تقضوا أمرا دون الله ورسوله من شرائع دينكم. وكلها بمعنى واحد هذه الألفاظ. وقال سفيان الثوري: لا تقدموا بين يدي الله ورسوله يقول ولا فعل بقول ولا فعل. قال الحسن: لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، قال لا تدعوا قبل الإمام. قال قتادة: ذكر لنا أن ناسا كانوا يقولون لو أنزل الله في كذا وكذا، لو صنع كذا، فكره الله تعالى ذلك. فهذه والتي بعدها: لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم أنتم لا تشعرون، كلها في التأديب الإلهي للأمة أن يتأدبوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يقدم على قوله قولا ولا على هديه عملا، وأن يتمسكوا بما جاء به عليه الصلاة والسلام محبة وتعظيما وإجلالا. ولما قدم بعض الوفد على النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو بكر: يا رسول الله أمر فلانا. وقال عمر: يا رسول الله أمر فلانا. وارتفعت أصواتهم عند النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. فكانوا بعد ذلك إذا تحدثوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحدثون في غاية السكينة، حتى إنه كأخي السرار يتكلم كأنه يسار النبي صلى الله عليه وسلم، لا يحب أن يرفع صوته عليه. وإذا كان هذا في حياته فأيضا بعد موته لا يجوز أن ترفع صوتك على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تقدم رأيك، فإن تقديم الرأي وتقديم أقوال الرجال وكذا على السنة هذا من تقدم بين يدي الله ورسوله، بين الكتاب والسنة. فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون؟ أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم؟ فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. التقدم بين يدي الله ورسوله عرضة للفتنة، وعرضة للعذاب الأليم، وعرضة للزيغ، كما قال الله سبحانه وتعالى: وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون. ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، أي لما لم يؤمنوا به ولم يعظموه تقلبت قلوبهم، وهذا يدل على أنه تقلب زيغ وانحراف. حتى كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، أي لا يتقلب، وهو معصوم. نحن من باب أولى ندعو بهذا الدعاء ونحذر على قلوبنا من التقلب الذي أسبابه الافتئات على كتاب الله والافتئات على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، واتقوا الله. ثم بعدها: إن الله سميع عليم. ومعنى سميع أي لما تقولونه، يستوي عنده السر والجهر، ما قال يعلم السر وأخفى. قال: سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. سواء، لا يخفى على الله شيء. سميع وعليم بما يعمله العباد وبكل شيء، لا يخفى عليه شيء. هذا من مدعاة المراقبة، وأن تلتزم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم مراقبة لله، حذرا أن يراك الله على معصية، وحذرا أن يعلم الله منك معصية. إن الله لا يخفى عليه شيء. وكان بعض الناس أيضا ينادون من وراء الحجرات يا محمد، ينادون النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله عز وجل إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. وكل هذا في تأديب الأمة مع النبي صلى الله عليه وسلم، لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، أي لا تقولوا يا محمد كما يقول بعضكم يا زيد يا عمرو، لا، ولكن يا رسول الله. وهكذا كان أصحابه يخاطبونه بهذا الخطاب يا رسول الله. بعدها
امتحن أخلص،
أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، بعد أن قال إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولأنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم، أثنى على ذوي الآداب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. فتوعد الله الذين يرفعون أصواتهم عند رسول الله أو على سنته بعده بأن تحبط أعمالهم، تعرضون لإحباط الأعمال وهم لا يشعرون. وأثنى الله على المتأدبين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن الله امتحن قلوبهم للتقوى وأنهم لهم مغفرة وأجر عظيم. الحافظ البخاري يقول امتحن أي أخلص الله قلوبهم للتقوى، أي جعلها خالصة للتقوى، قلوب خالصة للتقوى. قال ابن كثير أيضا في تفسيرها ثم ندب الله عز وجل إلى خفض الصوت عنده، أي عند الرسول صلى الله عليه وسلم، وحث على ذلك وأرشد إليه ورغب فيه، فقال إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، أي أخلصها لها وجعلها أهلا ومحلا، قلوبهم محل للتقوى، موضع للتقوى، لهم مغفرة وأجر عظيم. وساق إلى ابن عمر رضي الله عنه، إلى عمر قال كتب إلى عمر، مجاهد قال كتب إلى عمر يا أمير المؤمنين، رجل لا يشتهي المعصية ولا يعمل بها أفضل أم رجل يشتهي المعصية ولا يعمل بها؟ فكتب عمر رضي الله عنه إن الذين يشتهون المعصية ولا يعملون بها أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم، يعني يريد المعصية لكنه يمنعه عنها خوف الله، هذا الذي امتحن الله قلبه للتقوى، بحيث أنه إذا عرضت له شبهة أو شهوة دفعها بالإيمان بتقوى الله عز وجل كما فعل الثلاثة أصحاب الغار، ومنهم الذي كان أراد الزواج بابنة عمه وأرادها على امرأة لنفسها قبل ذلك.
ولا تنابزوا يدعى بالكفر بعد الإسلام،
ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، يعني ما يدريكم أن هؤلاء الذين سخر بهم هم خير، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم، أي لا تلمزوا الناس أنفسكم أي بعضكم، الهماز اللماز معروف، ولا تنابزوا بالألقاب، هذه أيضا آداب، سورة الحجرات فيها آداب عظيمة، ولا تنابزوا بالألقاب، والتنابز أن لا تدعوا بالألقاب وهي التي يسوء الشخص سماعها، اللقب قال بعضهم أكنيه حين أدعوه ولا ألقبه وسوءة اللقب، فمن اللقب ما يشعر بالرفعة مثل زين العابدين، ومنه ما يشعر بالضعة مثل أنف الناقة، هكذا يمثلون. فإذا رأيت أن هذا اللقب يسيء الملقب به لا يجوز لك أن تناديه به. اللهم إلا أن يكون لا يعرف إلا بذلك، وإلا فلا يجوز التنابز بالألقاب. وسمى الله عز وجل ذلك فسوقا، أي بئس الصفة، والاسم الفسوق وهو التنابز بالألقاب، كما كان أهل الجاهلية يتناعتون بعدما دخلتم في الإسلام وعقلتموه، أي بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. ومعنى ذلك أن المؤمن يجب أن يتجنب هذه المعصية لأنها فسوق. الذي ينبذ بالألقاب فاسق، الذي يلقب الناس بما يكرهونه هذا منه فسق بنص القرآن. ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. ومما يدل أنه فسق أن من لم يتب من التنابز بالألقاب ظالم، قال الله عز وجل فأولئك هم الظالمون. هذا تفسير سورة الحجرات من صحيح البخاري. نعم.
يلتكم ينقصكم، ألتنا نقصنا.
ولا يلتكم من أعمالكم شيئا، أي لا ينقصكم، معنى يلتكم لا ينقصكم من أعمالكم وينقصكم منها شيئا، بل تجدون أعمالكم كاملة موفورة لا ينقص منها شيئا، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. وقال الله فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وقال ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. هذا معنى لا يلتكم لا ينقصكم، فإذا عمل الإنسان لا يخاف على عمله هضما ظلما ولا هضما، فلا يخاف ظلما ولا هضما، فلا ظلما بحيث أنه يسلب عمله ولا يجازى عليه، ولا هضما بحيث ينقص من عمله ومن أجره، لا يخاف ظلما ولا هضما. قال ابن كثير رحمه الله بنحو هذا في قوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا.
قال رحمه الله تعالى باب لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي الآية تشعرون تعلمون. ومنه الشاعر قال حدثنا يسرة بن صفوان ابن جميل اللخمي قال حدثنا نافع بن عمر
الظاهر تسكين الخاء اللخمي
قال حدثنا يسرة ابن صفوان ابن جميل اللخمي قال حدثنا نافع بن عمر عن ابن أبي مليكة قال كاد الخيران أن يهلكا أبو بكر وعمر رضي الله عنهما رفع أصواتهما عند النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين قدم عليه ركب بني تميم فأشار أحدهما بالأقرع بن حابس أخي بني مجاشع وأشار الآخر برجل آخر قال نافع لا أحفظ اسمه فقال أبو بكر لعمر ما أردت إلا خلافي قال ما أردت خلافك فارتفعت أصواتهما في ذلك فأنزل الله يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم الآية. قال ابن الزبير فما كان عمر يسمع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد هذه الآية حتى يستفهمه ولم يذكر ذلك عن أبيه يعني أبا بكر.
إلى هنا بارك الله فيكم.